نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار حيث أنه يستحب تبشير المسلم فنبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم وفي حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهل هذا الفضل وأن يرزقنا من بعد هذا المجلس العلم النافع الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح وشكر نعمه وآلائه شكر نعمه وآلائه الجسيمة المتعددة التي لا تحص لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ثم أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإذا عرفت هذا فاشكر من أسدى إليك معروفا ولا معروف أعظم من تبليغ العلم يسديه لك شخص أو رجل ويعينك عليه فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات بعنوان نماء وانتماء والتي من ضمنها محاضرة هذه الليلة ثم على رأسها صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ والذي استطاع في فترة وجيزة لنقلة عظيمة كلنا نحس بها والحمد لله لإصلاح المنبر فيصبح هناء على الناس ورحمة لا عذابا كما تذكرون في بعض البلدان كيف كانت المنابر تؤز الناس للخروج على ولاة الأمر حتى خرجوا بالشوارع ثم كان القتل والتدمير وذهاب أمر الدين والدنيا كما قال ابن تيمية ما خرج الطائفة على ولاة أمرها إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه ثم الشكر موصول لمكتب فرع الوزارة بمكة ثم الدعوة بجدة وأقول أولاً أذكر مقدمة لهذه المحاضرة التي بعنوان بدعية تعدد الجماعات نسمع أن هذه الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة التكفير والهجرة وجماعة قف وتبين وجماعة داعش ونحو ذلك نسمع من بعض الناس ولا يزالون في هذه الغفلة أنهم مجتهدون وأن لهم جهود وإلى آخره، وأن غطأهم مغتفر إلى آخر ما نسمع. فحينئذ يجب علينا أن نقف على الحقيقة بالعلم المفصل المحقق والنقل المصدق، كما قال ابن تيمية رحمه الله: العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وفي موضع آخر: العلم بحث محقق ونقل مصدق وما سوى ذلك فهذيان مزوق، وقال في موضع آخر: والناس محتاجون إلى علم مفصل يرفع الجهل عنهم. فنسمع دعاية كبرى لجماعة الإخوان المسلمين يقولون فيها: الإسلام هو الحل. فلنتعرف في مجلسنا هذا حينئذ على حقيقة الإسلام الذي يدعون إليه، هل هو الإسلام الذي جاء به النبي أم إسلام حسن البنا الذي صرح في مذكراته فقال: نحن جماعة الإخوان يعني طريقتنا صوفية سلفية. فهل هو الإسلام الذي جاء به محمد حقيقة أم الإسلام المشوه الذي انعدم فيه ركن الولاء والبراء؟ فقال كما تسمعون، كما سمعتم باعترافاته، قال: نحن طريقتنا صوفية سلفية، وأنا التزم الطريقة الشاذلية الصوفية وأحيي الموالد. فكنا نصير آلاف إلى المولد، مولد البدوي، أو كما ذكر نذكر الأهازيج في الطرقات ونتعبد لله يعني به. فلا بد للمسلم أن يقف على الحقيقة ولا يمشي ضمن الإشاعات والدعايات التي غرت كثير من الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي مقام هذه الدعاية دعاية أسوأ منها في الطعن في أهل التوحيد والحديث الذين حذروا من هذه الجماعات بزعم أنهم يسبون المشايخ وأنهم عندهم شدة وأن ما هم عندهم إلا الجرح والتعديل إلى غير ذلك. فحينئذ لابد أن نعرف الحق ونزن الأمور بميزانه، لأن سنسأل يوم القيامة وسيسأل مثلي عن كل حرف تكلم به أمام الناس. فكل خطيب يسأل عن خطبته يوم القيامة: أحق أم باطل هي؟ كما في حديث الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وسيفضح يوم القيامة أهل البدع بطرد النبي لهم من الحوض، كل من لم يسر على منهج الصحابة سيطرده النبي: لأطردن أناس من أمتي من الحوض حتى لا يشربوا يعني منه. قال ابن حجر: وسيطرد أهل البدع والكفار حينئذ. عباد الله، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام في صفة الفرق الناجية: الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أتباع السلف الصالح، والسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصح ثلاثة أقوال، وليس التابعين وتابع التابعين، إلا أن الأصح وليس كما ذكر، وقد ذكر ذلك، إلا أن الأصح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لحديث الترمذي في جامعه، والذي جاء بأسانيد كثيرة. قواه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير قال له أسانيد كثيرة، ومحدث العصر الألباني والشيخ بن باز واحتج به كل علماء حديث الافتراق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أردت أن تكون من الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية وهي شيء واحد، فعليك بلزوم ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد في شرح أصول السنة. وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، لاحظ لاحظ، لم يقل التمسك بالكتاب والسنة. هل الإمام أحمد بهذا الكلام أغفل الكتاب والسنة؟ معاذ الله، لكن نبه على فهم الصحابة، وأنه الميزان لسلامة الأفهام من دنس البدع والضلالات والخرافات أن يفهم النصوص على فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في تلك القصة المؤثرة أن 5 من الخوارج، وهم الذين يقتلون ويكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، تجد الخوارج يخططون لتفجير المنشآت في بلاد المسلمين، ولا يرسلون صاروخ واحد لتل أبيب عند اليهود، لا إله إلا الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال: كنت أنا، يقول هذا الذي كان من الخوارج، كنت 5 فعزمنا أن نحج وأن نخرج على الحجاج على المسلمين فنذبحهم ونقتلهم، لأنهم يرونهم كفار حجاج بيت الله. ولذلك أنكر العلماء على سيد قطب لما قال: هذه المآذن الآن التي في ديار المسلمين مآذن جاهلية، لقد ارتدت الأمة كلها، نسأل الله العافية. فحينئذ قال قاله 5 حجاج الكفار، فإذا حججنا هذه السنة نخرج نطعنهم ونقتلهم، وكنت أنا منهم، يقول. قال: فصادفنا جابر بن عبد الله بن حرام، وهو كان مكثر من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال الناظم: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، صاحب دوس وكذا بن عمر، رب قيني والمكثرين الضررة. جابر بن حرام كان يحدث في الحج، صادفوه لعله في منى، فاجتمعوا حوله وهو يحدث، فقال له هذا الخارجي أو أحدهم أو أحدهم، قال: يا جاء، وهو يحدث كان بحديث إخراج عصاة أهل التوحيد من النار، الخوارج لا يرون أنهم يخرجون من النار بالشفاعة، يرون الذي فعل كبيرة كالزنا وشرب الخمر والحكم غير ما أنزل الله ونحو ذلك، يجدون الكفر أكبر مخرج من الملة، نسأل الله العافية. فقال له أحد الخوارج وهو يحدث بحديث أن أهل النار من أهل عصاة التوحيد يخرجون منها كعيدان السماسم مفحمين فيلقى عليهم النهر الحياة يدخلون الجنة، قال لهم، قال لي جابر: ما هذا القول الذي تقوله يا جابر؟ كيف هذا القول؟ ألم يقل الله في كتابه: فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الآن هذا الرجل لما واجه الصحابي الجليل جابر، أي الفهوم أدق لفهم الكتاب والسنة؟ فما الصحابي جابر ولا هؤلاء الخوارج؟ الصحابي جابر كان فهم هؤلاء الخوارج الصبيان الصغار حدثاء أسنان سفهاء أحلام، كان فهمهم أن الفسق كله الكفر، أن الفسق نعم يعني فعل الكبائر كفر، يفهمون الفسق هكذا، ولا يعلمون أن النفاق نفاقان أكبر وأصغر، والكفر كفران أكبر وأصغر، والفسق فسقان أكبر وأصغر. فسق الأكبر هو الذي جاء في هذه الآية وهو الكفر، فجعلوا أصحاب أو المعذبين هنا من يفعل كبائر من متحمل، فقال كلما رادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها، فإذا لا يخرجون إلى نهر الحياة فيدخلون الجنة العصاة. هذا فهم الخارجي، فهم جابر بن عبد الله أن هؤلاء منهم الكفار، بدليل في آخر الآية قال وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هل الزاني يكذب بعذاب النار؟ إذن كفار هؤلاء، إذن هذا فسق أكبر، وليس الفسق الأصغر الذي هو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانظر ماذا قال جابر بن عبد الله لهؤلاء الصبيان الذين نشأوا على تكفير ولاة الأمر وتكفير المسلمين بقادتهم ومنظريهم. قال لهم جابر بن عبد الله، قال له أتريد أن تفهم القرآن أكثر منا أصحاب رسول الله؟ لن تستطيع، لن تستطيع أن تفهم القرآن، فما ذكرته من أن الفاسق الذي فعل الكبيرة كافر ولن يخرج من النار باطل، لأن هذه الآية ما عانت فساق المسلمين أهل التوحيد، عانت الكفار الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بيوم الدين. نعم، هذا مثال كيف ينشأ الخوارج، والذي سماهم النبي كلاب النار، فإنهم يأخذ العلم بعضهم عن بعض، ويأخذ العلم ليس عن أهله، بل يغترون بمن يظهر لهم العلم وهو يخطط للإجرام والخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن والزوابع في المسلمين، نسأل الله العافية، كالجماعات المعاصرة كما سيأتي ذكرها. فقال شيخ الإسلام في صفات تلك الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي أساسها الجماعة هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من صفات ولا شك وأصول أهل السنة، من صفاتهم الاتفاق والاجتماع والائتلاف، بخلاف أهل البدع الذين من صفاتهم الفرقة والاختلاف. نعم، هذه من صفات أهل السنة، وكان الصحابة على ذلك، ولذلك مثل هذا الصحابة في فعلهم حينما استقبلوا إخوانهم من المهاجرين من مكة الأنصار، إخوانهم الذين فارقوا أوطانهم وتركوا بلادهم من أجل هذا الدين الذي أنزل على محمد حقيقة، هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع الصحابة ليأمنوا على دينهم، وليس كما نسمع اليوم هذا واحد قال له المبيض إمام مسجد ثم فر إلى بريطانيا وقال أنا انشققت عن ولاة أمري ولا بيعة لهم لأني شفت في البلد فيه منكرات، أو كما يقول وأنا هاجرت. هاجر من أين هذا؟ هاجر من بلد الإسلام باتفاق علماءنا الشيخ بن باز بن عثيمين الفوزان الألباني، كلهم يقولوا هذه دار الإسلام، بل يقول الألباني أفضل بلدان العالم أمنا ودينا المملكة العربية السعودية، وعالم خارج هذه البلد شهد له. فمن أجل اللمم وبعض المعاصي يقول هاجرت، تهاجر إلى بلد الصلبان وتترك بلد الإسلام، ثم إذا أنكرت الأولوية في الإنكار على الصليب والشرك الأكبر كما فعل النبي والأنبياء على قومهم لما عاصروهم وساكنوهم أنكروا عليهم الشرك، أم ما دون ذلك من اللمم والمعاصي، فلو كنت صادقا لأنكرت على أولئك على ذلك البلد الذي لجأت إليه أنكرت عليهم الشرك الأكبر وعبادة عيسى من دون الله جل في علاه. إذن هذه لا تسمى هجرة، هذه هجرة إلى الشيطان وليست هجرة أهل الإسلام. هجرة الشيطان يأمر أولياءه أن يهاجروا من بلد الإسلام لبلد إيش؟ الكفر. أما هجرة النبي والصحابة الكرام فالهجرة من بلاد إيش؟ الكفر إلى الإسلام. فذكر الله عز وجل ما كان عليه الصحابة من الائتلاف والمودة والائتلاف والإيثار. قال الله تعالى في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بل أمرهم الله بذلك، فقال أمرهم بالائتلاف والمحبة في الله والاجتماع، وناهم عن الفرقة والاختلاف. فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ترسخ في قلوب الناس على أيدي أهل البدع أن إنكار المنكر فقط في باب الشهوات كشرب الخمر والزنا و القمار وقطيعة الرحم ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يرون أن الإنكار على أهل البدع أعظم وأوجب من ذلك، وليس أنهم يضيعون الأول، بل الأهم عندهم الإنكار على المعاصي الشبهاتية كالتكفير والخروج على ولاة الأمر والضلال في باب الصفات كبدع الأشاعرة والجهمية. وعرفنا ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة ينكر البدع وينكر على أهلها وفي شدة خطرها، فإنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة الذي يصدر بها خطبة كان يقول: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. إن خير الحديث، أو يقول: إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الثاني. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يقل هناك بدعة حسنة في الإسلام، جعل البدع كلها ضلالة، لأن البدعة هي اختراع أمر في الدين ما سبق إليه المخترع بنص أو بقول أو عمل عن رسول رب العالمين أو عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فالاختراع في الدنيا كالطائرات ونحو ذلك لا بأس به، لكن اختراع في الدين حرام، لأن التشريع حق محض لله. فكما أنه لا يجوز عبادة غير الله والذبح لغير الله النذر، فمن فعل قد أشرك وخرج من الإسلام. أن يأتي قبر الرسول يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. فكذلك لا يحل أن نعبد الله على غير طريقة رسول الله والصحابة. فالإنكار يكون أيضا وهذا أهم على أهل البدع، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، منهم عمر بن الخطاب الذي لم ينكر الزنا فقط، فقال إننا لا يأتينا يوم أحد يقول لا نرجم الزاني، فقد رجمنا ورجم النبي ماعز والغامدية. وبالفعل لا إله إلا الله، دارت الأيام وخرج الأب الأكبر الروحي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، ففي لقاء يشاهد الملايين قال إن حد الرجم باطل وهو عقيدة يهودية. شوف كيف عمر، كما يروى عن النبي أنه قال لو كان نبي بعد لكان عمر، توقع قال لا يخرج رجل غدا يقول الرجم لم نجده في القرآن، حتى لو وجدت في القرآن، السنة أمرت، القرآن أمر بالسنة، وما تكبر الرسول فخذوه. فلقد رجم النبي يعني في السنة، ورجمنا الزاني المحصن أو الزانية. فيوسف القرضاوي الأب الأكبر الروحي الذي كان يشيد به سلمان العودة ويتقرب بركبتيه ويظهر في مقاطع كثيرة وهو عند رجليه، ويراه الأب الروحي له جماعة الإخوان المسلمين لجماعة الإخوان المسلمين، يقول إن حد الرجم عقيدة يهودية. يريد أن يرضي من هذا لما يقول على شيء جاء في السنة؟ نعم وجاء في القرآن، لكن لسخ لفظه وبقي معناه في القرآن كان. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ لفظا وبقي إيش؟ حكما، أبقته السنة حكما. فكيف ينكر شيء جاء في القرآن وبقي معناه وجاء في السنة ليرضي العدو الغربي والشرقي؟ كما قال يوسف القرضاوي مرة من المرات، والصوت وهو مسجل بصوته، قال يا أمريكان ملكونا قطعة أرض بس، يعني نحكم فيها الإخوان المسلمين نحن، ونجيب سلمان العودة ونجيب الإخوان جدوا كلهم نجيبهم معنا. قال ملكونا قطعة أرض ونحن نحط إسرائيل في عينينا، نحمي لكم إسرائيل وندافع عنها، لكن ملكونا. هذا يقوله عاقل. وكان الإخوان إذا رأوا صلحا بين حاكم مسلم وبين يهود مع النبي صالح يهود في خيبر أقاموا عليه الدنيا وكفروه. فلما تكلم مثل هذا القرضاوي قالوا هذه سياسة وتركوه. تلك إذن قسمة إيش؟ ضيزة. ناس نسأل الله العافية. الرجم عقيدة يهودية؟ لا إله إلا الله. خبت وخسرت، كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقول لنا كذبة، نتبرأ والله من هذا القول، ونتبرأ من هذا الذي جحد حدا من حدود الله. هل تسمعون أحد من قادتنا، هذا من كبار قواد الإخوان المسلمين، هل سمعتم أحد من قادتنا وعلمائنا، الملك سلمان، الملك فهد من قبل، المؤسس الملك عبد العزيز، ينكر حد الرجم ويقول عقيدة يهودية؟ أحد أنكره؟ أحد قال مقالة مرسي الذي هو قائد من قاتل الإخوان المسلمين ونصب من طريق الانتخابات والطرق الله أعلم كيف، فقال أثناء حكمه وكان يقولون إذا حكمنا سنحكم بالإسلام، فماذا حكمت به؟ فلما صعد على الكرسي قال يا معشر النصارى، ترى ليس بيني وبينكم خلاف عقدي، الخلاف بيني وبينكم ديناميكي ليس جوهري عياذا بالله. كيف وهم يقولون عيسى ابن الله؟ والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن النصارى إن المسيح هو الله، كفر. ونحن نقول ليس، وأن تقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف. إذن هذا هو قادة الإخوان. والآن نشئون الصبيان في مختلف مكانات تمجيد هؤلاء، وأنهم هم اللي فهموا الدين وهم المجاهدين، هؤلاء اللي يتكلمون بهذا الكلام. ومن كبار منظريهم طارق السويداني القائل: لا بأس للمسلم أن يرتد عن دينه، إن شاء أن يصبح يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو ملحدا، لا بأس، لأن الله قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عياذا بالله. ولم يكمل الآية، قال الله في الآية: إنا أعتدنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب والساءت مرتفقا. إذن هذه صفة أهل السنة، الاجتماع والائتلاف لكن على الحق. أما صفة الإخوان المسلمين فالاجتماع والتكتل ولو على الباطل، لقوله لقول من هذا اللي اسمه حسن البنا: طريقتنا صوفية سلفية، نتعاون فيما اتفقنا فيه. هذا يشرح لك معنى كلامه، قال: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا ظاهر كلام جميل، لكن في ايش تعذر؟ قال الباني: يعذرون حتى في الأصول، فلان صوفي يأخذ دينه من الرؤى المنامية خالفنا في أصول التلقي نعذره، اسمه مسلم لا إله إلا الله. فلان يسب الصحابة نعذره، فلان يفجر منشآت باسم الجهاد خارجي من خوارج كلاب النار نعذره، مشكلة، بل ندعو إلى طريقته. إذن شتانا بين مشرق ومغرب، إذن لا بد من الاجتماع لكن والائتلاف لكن على الحق، على الكتاب والسنة، على التوحيد والسنة، وليس على معطيات حسن البنا أو معطيات محمد سرور زين العابدين أو معطيات فلان أو علة، بل نجعل الشريعة والكتاب والسنة وفهم الصحابة نصب عينينا، فما وافق ذلك أخذنا به وما خالف ذلك نبذنا، كما قال سفيان: محمد صلى الله عليه وسلم يعني وشك أصحابه، لأن النبي ذل على أصحابه، قال: الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال، هديه، خلقه، جهاده، التكفير إلى آخره، فما وافق ذلك فهو الحق وما خالف ذلك فهو الباطل. فأمرهم الله بذلك وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن هؤلاء أهل السنة نهوا عن التفرق الذي يفعله الكفار وأهل البدع، وأمروا بالاجتماع والائتلاف على السنة وعلى التوحيد وما كان عليه سلف الأمة. والآخرون هم أهل البدع، جاء فيهم مثل قول الله تعالى سبحانه وتعالى مبينا أنهم لابد أن يقع فيهم الاختلاف، قال تعالى: ولا يزالون مختلفين. حمل بعض العلم أنهم حتى يعني أهل البدع، ليس الكفار فقط، حتى أهل البدع. لماذا هم مختلفون؟ كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه في شأن أهل البدع، لأن كل صاحب بدعة كالإخوان كالتبليغ كاللي يسمونه السورية عنده تنظيم عقلاني وتحسين لبدعته، فالتحسين لا يرجع إلى شيء واحد، إلى بنات أفكاره، فسيخترع بروتوكولا على نظام يخالف نظام المبتدع الآخر. فإذا كنا نرى أن في الصوفية نفسهم نحل نقشبندية تيجانية أحمدية إلى آخره، وكل فرقة تلعن أختها، فيقولون عند المنافسة هم فرقة واحدة صوفية، لكن أوراد هذا وطرق الصعود عنده في السلوك غير هذا، كلها باختراعات. فكيف إذا كانوا على منهجين مختلفين كالسرورية والإخوان أو التبليغ والإخوان؟ إلى آخره. فيقولون مشايخكم يا تيجانية أو يا أجنة جهل في بطون أمهاتنا إلى آخره. هذا السباب بينهم لأنهم مختلفون في الكتاب كما قال الإمام أحمد عنهم مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة أهل الكتاب السلف، يختفقون على مخالفتهم، لأن السلف أتباع السلف يردون عليهم كلهم. فعندما يكون واحد من أتباع السلف في مكان في حي كلهم يتفقون عليه مع أن بينهم اختلاف، لأن هذا الرجل المتبع للسلف يرد عليهم كلهم، فحينئذ يتفقون على النيل منه وتنفير الناس منه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فلا يزالون مختلفين. إذن دعت الشريعة إلى مثل هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا كما جاء عند الترمذي: يا معشر من أسلم بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوهم ولا تتبعوا عوراتهم ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فمن عير فمن تتبع عورة مسلم فضحه الله ولو في إيش جوف بيته. إذن هذه النصوص ومثلها كثير تصب في مصب واحد، تطلع الشريعة الحكيمة الحازمة الرحيمة الكريمة العليمة تطلعها لمقصد الائتلاف والتواد ونبذ الفرقة والاختلاف والفتن. فنهت عن التدابر، نهت عن سوء الظن، سوء الظن بغير قرينة، من القرينة كما قيل لسفيان الثوري رحمه الله إن فلان اسم الربيع بن صبيح يتوافد عليه الناس، نجلس إليه، قال: من جلساؤه؟ قالوا: قال جلساؤه القدرية. قال: إذن هو قدري. هل هذا سوء ظن؟ لا، من القرينة أن الشخص إذا جلس إليه جماعة تكفير فهو الغالب تكفيري. نعم، من جلس إليه الدواعش والمحبين لجماعة الإخوان المسلمين إذن في الغالب هو إخواني، فإذا هذا يسمى إيش؟ يسمى القرينة الراجحة شرعا، كما قال في تعريف سوء الظن منه ابن كثير رحمه الله، قال: هو التهمة والتخون للناس أو الأقرباء من غير قرينة ولا برهان، هذا هو الحرام. أما حيث وجد قرينة كما فعل سفيان فقال هذا يتوافد عليه الناس وإيش رأيك نحضر عنده، قال: من جلساؤه؟ المرأة دين جليس خليله، قال: جلساؤه القدرية الذين ينكرون علم الله، يقول: لا قدر والأمر أنف، وأنكر عليهم من عمر وتبرأ منهم. قال: إذن ترى غالبا أنه قدري. ليش؟ لو أنكر على قدرية لم فضوا منه. نعم، يعني شخص يعيش منهم طلابه ويعيش الناشئين على بغض ولاة الأمر المجالس السرية، ولي الأمر شوف جاب اختلاط شوف فعل كذا وكذا إلى آخره، لو جاءهم ثم نشأوا على ذلك، لو جاء مرة قال: أنا المنهج اللي كنت عليه أول من إثارتي لكم على ولاة الأمر ترى رجعت عنه، ترى أنا نجي خوارج وأنا أتوب إلى الله وأستغفره، يجب النصح لهم سرا، فإيش؟ فحينئذ ستجدوا هؤلاء الذي رباهم على مدى الخارج سينفضون عنه. نعم، أن البدعة إذا دخلت في القلب من الصعب أن تخرج. قال: من هو؟ الطبراني خرج في معجم عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية ليس هذا أن الأهل صاحب البدعة ما يتوب، الخوارج منهم من تاب، يعني ابن عباس ذهب وناظر الخوارج بأمر علي بن أبي طالب كما في سنة أبي داود بسند حسن، قال لما ظهرت الحرورية، شوف إيش قال ابن عباس لما ظهرت إيش الحرورية. الآن هنا من أهل البدع من يقول في أهل الحديث الذين ينكرون أهل البدع يقول يصنفون الناس، كلام مبهم، أهل البدع عندهم الإبهام ما عندهم التفصيل، وأنتم عندما تردون أهل الحديث وتقولون جامية ما تصنفون، يعني إذن التصنيف على قسمين، تصنيف باطل وتصنيف إيش بحق. ابن عباس لما قال ظاهرة الحرورية صنف بحق ولا باطل؟ بحق. فإذا دم أهل الحديث لأنهم ينكرون على الخوارج وسماهم جامية أو مداخلة أو قال أنهم إيش يختابون العلماء إلى آخره، فحينئذ يكون هذا التصنيف بباطل، فيحبسون الباطل في التصنيف على ألسنتهم يخرجون في صورة حق، أما غيرهم فتصنيفهم هو الباطل بلا دليل ولا برهان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، هو الرحيم الرحمن الحكيم العليم. فالمقصود قال لما ظهرت الحرورية قال لي من هم؟ علي بن أبي طالب ولي الأمر، قال اذهب فناظر هؤلاء. هذا يدل أنه ليس من السنة صاحب السنة أن يكفي مناظرة هذه البدعة. ابن عباس ناظر خوارج مرة واحدة بأمر علي، ما كرر ولا جمع الناس في حلبات تشبك حلبات المصارعة وقال عند مناظرة في ساعة كذا مع صاحب بدعة، ما فعل ذلك، لأن السلف كان يقولون لا تناظروا كما قال حسن البصري لا تناظروا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تجالسوهم، هذا كان مذهب أهل السنة باتفاق العلماء، والأصل في مفارقة أهل الأهواء وترك مجالستهم حتى لا يركب فريقتهم ما رواه أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه فإن الرجل يخرج إليه يحرى أنه مؤمن لا يضره، يقول لن يلبس عليه دين، فإذا جلس يعني إليه ورآه اتبعه من كثرة الشبه. فكان هذا الحديث أصل عند أهل السنة أن لا يجالس أهل الهوى مهما كان قوة علمهم وإيمانهم. من سيرين جالوا صاحب هوى يقول أتلو عليك آية، قال وربع آية، فقال أصحابه يا بن سيرين إن الرجل هذا من أهل البدع، يعني يريك القرآن فقط قرآن، قال لو كنت آمن أنه سيتلو قرآن علي لقبلت وسمعت، لكن أخشى أن يتلو الآية ثم يردفها بتأويل مبتدع فيه شبهة فأهلك، وهو عالم لم يأمن على قلبه، فكيف نسمح للشبان يدخلون على مواقع أهل البدع ويتعلمون الخروج على أمرهم وسب أمرائهم؟ وقد اجتمع الصحابة على تحريم سب الأمراء والخروج عليهم، قال ابن عبد البر والأمر عندنا يعني أن من لم يستطع أن ينصح لي الأمر سرا فليس له إلا الصبر والدعاء لهم، ولم يقل تأجيج الفتن عليهم لأنه سيفسد أكثر ما إيش ما يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وسمع أبو بكر رجل يغتاب ولي الأمر في مجلس ليس منبر جمعة ولا تويتر مثل اليوم، يعني في جماعة واحد مع صاحبه سمعوا كما عند الترمذي، قال انظر إلى هذا الأمير بن عمار اللي يخطب فينا الآن يا أبو بكر يلبس ثياب الفساق. طيب لو قلنا قال كلمة حق أن ثياب الفساق لا يجوز لبسها، لكن هنا أبو بكر أسكته وقال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله فرغ أهانه الله، فذكر مثال ولي الأمر تدل لتهوين أمره في قلوب الناس وهو مأمور بطاعته والهيبة منه حتى تقوم يقوم الأمن واجتماع الكلمة. فأبو بكر قال حينئذ سيهينك الله يعني إذا تكلمت على ولي الأمر ولو بحق لأنك هونت من هيبته. فهذا كان هو الذي جعل الصحابة تجتمع قلوبهم أنهم يجتمعون على أمير واحد، فلا يخرجون عليه بلسان ولسنان ويطيعونه، نعم في غير معصية الله. وأخذ النبي عليهم العهد على ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه قال: دخلنا على من؟ دخلنا على عباد بن الصامت في مرض، فقال: حدثنا بحديث ينفعنا الله به. فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا ولا ننازع الأمر أهله. الله يؤتي ملكه من يشاء، كما جعل طالوت ملكا وينزع الملك من يشاء. قل لهم: مالك الملك تنزع الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فما دام الملك حصل وستب الأمن ولم يكن قد ثبت كفر الملك أو القائد، فحرام ثم حرام ثم حرام التشغيب، ولو ثبتت معاصي ولو ثبت تقصير. حرام في دين الواحد القدير تشغيب على ولاة الأمر ولو بحق ما فعله بكرة في موقفه مع ذلك الذي صنع مثل ذلك. فقال: انظر الأمير يلبس ثياب في الساق. لو كنا ثياب في الساق لا يجوز لبسه، من شباب قوم فهو منهم، لكن سكته بكرة لأن الكلام في ولاة الأمر ومسبتهم يقول الخروج عليهم ويدل القتل والنزاع والفرقة. والشريعة جاءت كما ذكرنا في صدر المحاضرة بالائتلاف والاجتماع ونبذ التطرف أو نبذ الغلو والافتراق والتباغض والخصومات والاختلاف. لما نقول هذا لا نعني قاعد حسن البنا، انظر الفرق. لما يقول ابن تيمية نبذ الفرقة والاختلاف، ما الفرق بين كلام ابن تيمية وكلام حسن البنا؟ في أحد منكم يقدر يفرق؟ أهل السنة يقولون ننبذ الفرقة والاختلاف، نجتمع تكون كلمتنا واحدة، وحسن البنا يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعضنا ما اختلفنا فيه. في بينهم فرق جوهري؟ عيد صاحب السنة مثل ابن تيمية يقول أصول أهل السنة أو صفة أهل السنة ليش؟ الائتلاف والاتفاق وترك الاختلاف والتدابر والافتراق، نعم تباغض. طيب هذا كلام ابن تيمية جميل. حسن البنا يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا اختلفنا فيه، يقول أمره أيضا ليش؟ فيما يريد في ظاهر الكلام إليه إلى التكتل الاجتماع. ولا من يقول لي فيكم الآن ما الفرق بين عبارة حسن البنا وبن تيمية لما ذكر هذا عن أهل السنة؟ في أحد يستطيع يفرق؟ في فرق في موضعين اثنين، في موضعين اثنين اقسموها بينكم. أنت تقول إذا قلت موضع أنا بقول الثاني، نكون شركاء حنا وياكم في مجلس المدارسة. جميل. ابن تيمية يقصد أهل السنة صفتهم الائتلاف والاتفاق أي على الحق والسنة. أما الحسن البنا يقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يريد نجتمع ونتكتل حتى ولو على الباطل. كيف عرفنا؟ صرح هو صرح في كلمة مذكرات ماذا قال؟ طريقتنا صوفية سلفية. إذن المهم إيش؟ الجمع. طيب يا أخي الصوفي يأخذ عن غير المصادر المعتمدة عند الفقهاء من أهل السنة، الكتاب والسنة، فهم الصحابي. نعم الصوفي يأخذ بالمنامات ويأخذ بالإلهامات اللي يسميها شيطانية، اللي يسميها فتوحات إلهية، فكيف يجتمعان؟ إذن أنت يا حسن البنا بتجمع الناس على إيش؟ على الحق والباطل، المهم يجتمعوا. واضح؟ هذا الفرق بينهم، هذا الفرق بين دعوة من قال أن السنة نجتمع ونتعارف يعني على الحق والسنة، وبين من قال ذلك ويعني مطلق الاجتماع، المهم نجتمع نكثر حزبنا نعم ونأخذ ونصيب من دنيانا، نسأل الله العافية. يعني الآثار اللي فعلها حسب من رديئة في الناس تشوف مثل الوقائع من المبيض هذا. لو كان يريد الحق والسنة أية أحسن له في العيش، يعيش في مملكة وكان إمام مسجد كما سمعنا ويتقاضى راتب وعنده وظيفة ويروح العمرة كل فترة ويقدر يحج كل فترة حتى محرم، إذا 5 سنين كل سنة يقدر يحج مع محرم لخالته لعمته، آمن لذلك ترك عياله هنا ما أخذهم معه، عيل أن الدولة تأمن، الدولة ما تأخذ بجيرة غيره، أمن عليهم، هو سعود والثاني اللي هو العقيد المنشق كما يقول ولا حد داري عنه. فالمقصود أنك تعلم أن هؤلاء يريدون الدنيا، لأن لو أراد الدين لكان الأقرب يبقى هنا ولا في بريطانيا عند أعداء الله، هنا ولا لا هنا. سبحان الله العظيم، هذا واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولذلك الحسن البصري كان يقال له أو كان يقول له قائل أو يسأل سائل فيقول له أية أنفع لك أو حدثنا عن الخوارج هؤلاء، قال يريدون الدنيا، قال يرحمك الله كيف الواحد ماسك رمحه وما يفتأ أو يترك حتى ينكسر في سبيل الله، قال تعال هم يخرجون على ولاة الأمر. هل ولاة الأمر تركوا التوحيد؟ قال لا. تركوا الصلاة؟ قال لا. تركوا الزكاة ورمضان والحج؟ لا لا. كفروا بالقرآن؟ كفروا بالبعث يعني؟ لا. قال إذن خرجوا من أجل يقولون معاصي اختلاط أو أغاني أو شيء مثل هذا. طيب هل يجوز الخروج من لسان النبي على المعاصي؟ يجوز. إذن خروجكم لدنيا ولا لدين؟ لدنيا، لأن لو كان لدين لكان الباعد على خروجكم ليس الكفر وحسب، بل تحقق شروط الجهاد، لأنه ليس الكفر الحاكم يؤهل الخروج، لابد شروط أخرى، القوة إلى آخره. فإذا عملكم هذا للدنيا، واعترف بها من هو ذا اللي اسمه القرضاوي الرئيس الأكبر لجماعة الإخوان، إذ قال ملكون أمريكا أرض، توسل إليهم ملكون أرض يعني للملك، ونحن نجعل إسرائيل في عينين اليهود، الذي قال الله إخوان القردة وقال عنهم، الذي قال الله عنهم إيش، وجعل منهم القردة والخنازير، كيف تجعلهم في عينك؟ يقول عشان الأمريكان يرضوا عني ويسوون مثل العراق، يحطوا لي أرض كذا مثل ما حطوا لي الرافضة في العراق أرض، أنا يحطوا لي أرض أنا وسلمان عودة واللهجة الحجازية يقولون والبشكة حقتنا إخوانج وخلاص ونتنعم بالدنيا. إذن لو كان هدفكم أو مقصدكم الدين ليش لما قلت لأمريكا هذا تجعل إسرائيل في عينينا، وكنتم من قبل تكفرون أول ما تشوفون مثل السادات أو كذا يصالح يهود كما صالح النبي، صالح النبي اليهود في خيبر لمصلحة يراها، كفرتوا وأقمتوا في الدنيا وما قعدتموها. فلما رئيسكم هذا اللي اسمه القرضاوي قال في اليهود هذا، قال نجعلهم في عينينا، وراح تصور مع اليهود وقبلهم والصور مو واضحة، قمت وقلت والله سياسي هذا ما شاء الله يفهم في السياسة. أي نعم. ووزير الخارجية عندنا لما جاء شخص صحفي قال التقي فيك، قال من وين؟ قال إسرائيل، أعرض عنهم أشياء، فرق كبير يعني ولا أي نعم. فحينئذ تعرف أن هؤلاء حقيقة والله ما يريدون إيش الدين، يتلبسون باسم الدين لينتفعون بدنياهم. وإلا الخارج الأول اللي خرج على الرسول كبيرهم اللي علمهم السحر، خرج في دين ولا دنيا؟ دنيا صح. إيش اسمك أنت؟ الله يوفقك. خرج في إيش في دنيا. ليش؟ لأن الدين كان ينبغي يجعله يطيع الرسول في القسمة، أعطى هذا أكثر من هذا، هذا رسول يوحى له من الله يؤلف القلوب يميل القلوب للدعوة، فأعطى هؤلاء أكثر من هؤلاء. اعترض، قال اهدي يا محمد، انقهر عشان الدنيا، ما استحضر الدين من طمعه، انعم بصره، بصيرته انعمت عن السنة، كان ينبغي أن يقضي بالسنة، السنة مفسر القرآن، الله يأمر، قال يأمر بالعدل والعدل ما فعله النبي كما ذكر الحاضر الانثيين عدل، كذلك قسم النبي أعطى ناس دون ناس عدل، يستميل كما أخبر النبي عن نفسه، استميل قلوبهم ما تألفهم. فقال لم تعدل يا محمد، قال خبت وخسرت، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ اللهم صل على محمد. فرد عليه ردا حارقا لشبهاته، العلم يا إخوان يحرق الشبهات، نسأل الله يرزقنا إياكم العلم النافع. إذن الشريعة دعت إلى هذا كله للائتلاف، لكن على السنة، ونبذ الفرقة والاختلاف. فإذا من أهل البدع؟ وقال أنتم أهل الحديث، ما جئتم إلى مكان سويتم فرقة فيه، جئت المسجد فرقة، جئت العمل عندنا مؤسسة كذا فرقة. قلنا وهل التفرق من بعد ذكر الحق يذم ولا يحمد؟ يحمد من جهة يميز الخبيث من الطيب. طيب النبي لما دعا ما كانوا فريقان؟ فريق مع كفار قريش وفريق آمن معه. ومن أسماء النبي كما قال العلامة الألباني محدث العصر المفرق، وقال في حصول فرقة في عهد الرسول نفسه في حادثة عائشة، لما صار بعضهم يتكلم بعرضها بغير علم، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، فلعن الله من طعن إلى وباقي يطعن في عرضها لعنة الله عليه، وقد براه الله إن الذين جاءوا بالإفك. قال الله في ذلك التفرق أو الفرقة لا تحسبوه شر وخير، لأنه يتميز هنا في التفرق، يتميز الناس. قال الله تعالى يميز إيش؟ الخبيث من الطيب. فليس كل فرقة مذمومة، الفرقة التي يتميز فيها الخير من الشر محمودة، كما فعلت الأنبياء لما بعث إليهم مثل نوح، مثل هود، مثل صالح، آخرهم نبينا محمد، وإذا بهم فريقان يختصمون. أي فهنا عند الله تجتمع الخصوم يوم القيامة، تهم أهل الحديث بأنهم الفرقة وهم أهل البدع، هم أهل الفرقة لأنهم تركوا فهم الصحابة إلى فهم وبروتوكولات منظريهم الإخوان من حسن البنة، والثاني اللي اسمهش الياس وغيره. إذن لماذا دعت الشريعة للائتلاف وترك الاختلاف والوحدة، حتى الكلمة على السنة وعلى التوحيد، لماذا دعت إلى ذلك؟ بل جاءت مظاهر تدل أن تتطلع إلى ما هنالك من الائتلاف والمحبة ونبذ البغضة والتحاسد والتفرق في الدين. وكل واحد منكم، واشكر لكم مثل هذا الاجتماع وهذا الحضور الطيب وحسن الاستماع، جزاكم الله خير، كل واحد منكم الآن يستحضر لا شك في نفسه ولا أنطقه بلسانه، سيستحضر في نفسه مظهر مظاهر الائتلاف، أسمي بعضها وأنتم في أنفسكم سموا الآخر. خذ مظهر مظهر دعوة الشريعة لمحبة الائتلاف، الصلوات الخمس جماعة، الجمعة، الحج في زي واحد، ولا الصف الصلاة، قال عباد الله لا تساوون بين صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. فلما يرون نفسهم مصطفين واحد لم يقدم على الآخر، فالاتفاق والمساواة في الصف والتلاحم دون فرجات الشيطان يدعو لمحبة القلب لأخيك، قال لا يخالفن الله بين قلوبكم لا تفعلوا، فيأتلفون حينئذ. تبسمك في وجه أخيك، تبسمك أنت في وجه أخيك وش حكمه؟ صدقة صح؟ أي. وكذلك لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب أخوك عجبتها الجارة والله وهي بتزوجها ويخطط عليها وقدم خطبة وركنوا إليه، وجيت أنت بما ميزت به من منصب وجمال وخطبتها فأخذتها عنه، ما يحدث في قلبه فجوة عليك؟ مسكين ينقهر. أي نعم، لا تخطب على خطبة إيش؟ أخيك. وخيرهما من بدأ السلام. إذا يحصل التنافر أحيانا والخطأ وسوء الفهم، حينئذ النبي دعا قال أنت ابدأ بالسلام، اصفح عنه، خيركم من بدأ بالسلام. خلاهم يتنافسون في السلام. أجاز الكذب للإصلاح، يا الله، أجاز الكذب من قبل هذا اللبنة في الزوجة في البيت في البيوت، الكذب على الزوجة للإصلاح، إصلاح العشرة. وإن كل أشياء ثانية كذب ما لها علاقة بالعشرة، فيما يتعلق بالعشرة لإصلاح العشرة بينهم، والكذب في الإصلاح ذات البين. نعم، والصدقة والزكاة، حتى الفقير لا يعني يضيق صدره غفلة الغني عنه وهو يحتاج، ما يساعده ويرى يتقلب في النعيم وهو دونه. الزكاة، إعطاء الزكاة، حسن الخلق، وليس أن تبادر أخاك المسلم بكلام الطيب إذا استقبلك وأعطاك كلام طيب، احتمال الأذى، حسن الخلق وبذل الندى والعفو عن من آذى. طيب، هذا كله يصب في إيش؟ في مصب إيش؟ الائتلاف ولا التغاضي. قال السلف 9 أعشار الأخلاق إيش؟ تغافل. نعم، هذا كله لأجل هذا. ذلك الشريعة شددت على الفرقة لأنها ذكرت كل المصادر أو كل الوسائل لاجتماع القلوب كما سمعت. أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق، وكل واحد بيثق الميزان لينجو من النار، فتلقاه يحتمل الأذى حتى يصيب حسن الخلق، فيصبح عنده حسنات كثيرة بحسن الخلق. أي هذا حسن الخلق يجمع الكلمة، حسن الخلق، احتمال الأذى، الإعراض عن الجاهلين. نعم، الإعراض عن الجاهلين، وذكروا أن ليزين العلم الحلم. نعم، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعو له ولد فيرزقهم العافيم. كان الله يسلي عباده بهذا، أني أنا يدعو لي ولد وأنا أرزقهم. فاكتسب من صفات الله ما يناسب أخلاقك من الصفات البشرية، فكن حليم على قدر ما تستطيع، لأن الله يعني يؤذى بأن له ولد ويسب وهو يرزقهم ويعافيهم. لا إله إلا هو. طيب، إذن لماذا هذا كله؟ لماذا هذا كله أمر الله به؟ لحفظ التوحيد. نعم، فإنه ما خلقنا إلا لأجل التوحيد، فأمرنا بالاجتماع والصلاة جماعة والحج جماعة، ونحضر درس جماعة أفضل من واحد يقرأ قرآن لوحده هناك، كما يروى أن مالك رأى شخص يقرأ القرآن لوحده بعيد عن الحلقة، مالك وغيره، وقال تعال يا فلان اجلس معنا، فما نحن فيه من عبادة علم خير ما أنت فيه. ابن حبان قال أو خرج عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العمل، وقال من مجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا لقيل قم مغفور لكم. نعم، هذا كله، لن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر حتى طلع الشمس خير من أعتق 4 إسماعيل. عبادة الجماعة خير، كله الائتلاف. نعم، كل الائتلاف. ودعاهم لطلب العلم، لأن بالجهل تكره المرأة زوجها، عندها جهل تقول أنت لازم تسوي لي مصروف 1500. قال العلماء المهم يكسيها ويعطيها، وإذا سمحت نفسه بشيء من المصاريف يعطيها، لكن ليس هو يعني من الواجبات الشرعية. فهي عند الجهل تختلف مع زوجها، تحسب لها حقوق ما لها حقوق. فطالب دعاهم للعلم، العلم يؤلف القلوب، يعرف كل واحد حقوقه بالعلم، وإذا طلق بالعلم فإنه نهى الشرع أن يطردها كما يفعل بعض جهلة الأزواج. يقوم خصوم بين زوجته ويتصل بأخيها تعال خذ أختك ما لها قاعدة دقيقة عندي واحدة في البيت، ويروح يهجم على ملابسها ويحطها في الدرج. والله جهل. لو أنه عمل بالقرآن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين به، حاشا، تتزين ثم يراجعها ويصبح بين العيال وئام، إيه وينسجام، تاريخ حزبين دائما يطلقون، مرة حزب أبوه حزب إيش أمه، ويتفرقون، تظهر فيه مخدرات لأن الأب راح البيت الأم ما تربي. فالمقصود
شوف كيف الشريعة جمعت حتى بين الزوجين، بين الرجل وأخيه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أكثر مرق مرقك لتعطي جارك، عشان جارك شم الريح يقول ما افتكرنا بشيء، إيه لا أعطيه مرق خليه ياخذ شوي يرضى عنك. كل هذا ليش؟ لحصول إيش؟ إيه يتلطف النبي للأطفال إذا شافهم، يفرك عليهم إذا شاف طفل لي. الواحد استأنس إذا مسك طفله وسلمت عليه وقلت مش اسمك. كل هذه الأخلاق النبوية وعمل الصحابة لحصول الائتلاف. إذن من أجل هذا شددت الشريعة في الافتراق على غير السنة، شددت. نعم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة كل حزب لديهم فرحون لا إله إلا الله. فمن أجل ذلك ويستنبط من ذلك تحريم انقسام المسلمين إلى جماعات، فسيكون الانقسام هذا مبتدأ من عدة أوجه وجهات نختم بها المحاضرة. الجهة الأولى أن عند قيام المقتضي لإحداث الإمارة والتفرق في جماعة لم يفعل ذلك الصحابة، وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، فما هم أعلم الناس وأدين الناس وأزهد الناس في الدنيا وأحكم الناس، كما يروى أو جاء عن ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى أن أطيبها ويعني وأطهرها قلبا قلب محمد ثم صلى الله عليه وسلم، ثم نظر بعده فوجد قلوب أصحابه فهم يقاتلون دون دينه ويرفعون يعني رايته، أو كما قال أطيب قلوب، كما قال ابن مسعود: من كان متأشيا فليتأشى بمن قد مات وهم الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اجعل الميزان في فهم الأمور، خروج عن حكام الثورات، التكفير، الصحابة، وكن مع فهمهم تنجو من الأهواء والافتراق في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قال الإعلام الألباني: وسبب افتراقهم ما هم على جماعات اتباعا الهوى وتركهم الصحابة، فافترقوا على هذه الفرق إخوان وتبليغ إلى آخره إلى آخره. فمع قيام المقتضي عند الصحابة وقد دل النبي على دين فقال كله في النار إلا واحدة من كان على مثل أنا وأصحابي، فبين النجاة من الافتراق هو اتباع منهج الصحابة. النبي بنفسه بين النجاة من النار. نعم، ولم يحسن مصطفى العدوي لما ضعف هذه الزيادة قال كله في النار الواحد، خلى الحديث هكذا: استفترق أمتي على 73 فرقة، وش الفائدة؟ استفترق. فبين النبي أن الفرقة الناجية من عدة طرق، حسنها محدث العصر الألباني وابن تيمية وغيرهم: كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. ولم يحسن الددو الشنقيطي وهو من كبار الإخوان المسلمين إذ قال: هذا الحديث يدل على فضل الأمة. كيف؟ قال: إنها كثيرة، 73 فرقة، أكمل الحديث، كلها في النار ليش واحدة. ولم يحسن القرضاوي عندما ضعف الحديث وارتاح خلاص، قال الحديث هو ضعيف كله، نسأل الله العافية. قال علماؤنا مشيختنا أهل البدع إذا خالف الحديث نحلتهم ضعفوا أو حرفوا واحد منها، الحديث ثابت صححه أئمة وعملوا بمقتضاه ثم يهدر هكذا، نترك الحديث هكذا. استفترق 73 فرقة، بعدين وش المحصلة يعني؟ نعم، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه. إذن هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. فهذه الفرقة الناجية كيف تعاملت مع ولي الأمر وقت ما رأت الحجاج بن يوسف الثقفي من معاصر الحجاج؟ سموه الصحابة المعاصرين الحجاج. أنس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، عبد الله بن عباس. حسن، ما شاء الله، جيد. هؤلاء كيف تعاملوا مع تقصير الحجاج وظلمه وجبروته؟ هل خرجوا عليه؟ هل وأنس هل أججوا الفتنة للمظاهرات ولا الثورات؟ حرية حرية إلى آخره، ما فعلوا ذلك، بل جاءوا إلى أنس بن مالك كما روى البخاري في صحيحه، فقالوا الحجاج يعني يقتل علماء ويستبد ويظلم إلى آخره. فقال لهم الحجاج أنس اصبروا، ما قال اخرجوا، ما قال اخرجوا. فليتأسى بمن ايش؟ بمن ايش؟ بمن قد مات، لأن الحي ما تمنع الفتنة. كنا نسمع من واعظ مشهور اسمه محمد حسان يقول للناس لا تخرجوا، هذا كلام طيب والله، لا تخرجوا، إن دين الله ليس بالزعاق والمظاهرات، إن دين الله. طيب والله، طيب هل هو، هل هو نحن لما تأسينا فيه تأسينا من قد مات؟ لا، يصبر عليه، الحي لا تمنع الفتنة. خرج الناس في ميدان رابع العروي رابع العدوية، فخرج هو نساؤه في المظاهرات. إذن ما نأمن على حي الفتنة، لابد من ميزان، لا محمد حسان ولا غير، من الميزان؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو الميزان إيش الأكبر. شوف كيف الحي، كيف حي أول يقول لا تخرجوا الزعاق مبدين الله، ثم أخرج أيتها الروح، الروح الطاهرة، لا إله إلا الله، مش اللي غيرك دير الله تغير؟ لا ما تغير، أنت تغيرت. إذن نتأسى بالصحابة، هم الميزان عندنا. خذ فهم الإمام أحمد رحمه الله للنصوص في الفروع، يعني العمليات، ليس في في العقيدة وحسب، بل في الأصول، في الأحكام العملية. خذ مثلا روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه نذر، من مات وعليه صوم، صام عنه وليه. جاء طائف العلماء قال لو مات يعني قريبك والدك في المستشفى في رمضان، يعني يوم 15 توفي من رمضان، نعم، صم عنه، أخذ بظاهر الحديث من مات وعليه صوم، ظاهر الحديث يؤيده، لأن النكرة إذا جاءت في سياق شرط تدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فقال ذلك طائفة العلماء، لكن جاء الإمام أحمد الذي كان يسميه الشافعي، الإمام أحمد أو يصف الشافعي بأنه إمام في اللغة، إمام في الفقر، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في التفسير. كيف فهم هذا الحديث؟ قال هذا صوم النذر، من نذر أن يصوم شهر فمات يصوم عنه وليه، لكن في رمضان قال ابن عباس يطعم عنه. ليش ترك ظاهر النص؟ لأنه يعتقد أن فهم الصحابة، عائشة بن عباس كما ذكر ابن القيم في كتاب الحاشي على سنة أبي داود، قال فلما رأى الإمام أحمد عائشة وابن عباس فهموا أن ذلك صوم النذر، ترك ذلك وقيده بصوم النذر، لأنه اتبع الصحابة، هم أفهم الناس. فكيف في العقيدة والمنهج؟ من باب أولى أن نتبعهم ولا؟ ففي المنهج جاءوا يشتكون أنس ظلم الحجاج، ما قال اخرجوا، قال اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا إيش الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. قال ابن مسعود لا يقوم عام أخصب من عام، لكن يخرج ناس يحدثون برائهم، كما رأينا في العشر سنين الأخرى الأخيرة كيف أحدثوا المظاهرات والثورات برائهم ما كانت موجودة من قبل في عهد بن إبراهيم، في عهد باس، سبحان الله. فيهلكون ويهلكون في التأويل القرآن، وأمر أن يأولوا تأويل السلف الكرام فأولوا بالأهواء، فقتلوا فيه باسم الجهاد الأنفس المحرمة، وأخذوا الأموال غنائم والزوجات التي سبايا، أعوذ بالله، كله باسم القرآن والجهاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا ابن عباس لما رأى ظلم الحجاج ما انقسم له ولا أصحاب النبي المعاصرين، فلم يسموا مثلا جماعة عباسية أنسية هريرية أبدا، هكم عاصر الحجاج. ما قال حنا نختص بالسياسة والانقلاب على الحجاج، ونحن بالدعوة، ونحن بل كل الصحابة كانوا تحت إمارة الحجاج ونيابته في البلد اللي يعيشون فيها معه، لأنه كان نائب، هو كان تحت مروان فملكه على إيش، فجعله أمير على العراق والشام. ثم أراد إيش أن يجعل، أول شيء جعله على المدينة، والمهم في آخر أمره أمره أن يضم مكة إلى إيش، إلى العراق والشام. فذهب الحجاج وقاتل ابن الزبير. لاحظت؟ إذن ابن الزبير ما خرج على الحجاج، كان له إمارة مستقلة في مكة، هم يقولون ابن الزبير خرج على الحجاج، هذا مو في استفعال الصحابة، إنما كان له إمارة مستقلة، وذهب الحجاج يقاتل حتى يضم مكة إلى العراق والشام، فما خرج ابن الزبير، كذب على الصحابة ما خرجوا، والنبي يقول لهم لا تخرجوا ويخرجوا يعاندون الرسول أبدا، كان يقول لهم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر في صحيح البخاري، فإنه من خرج عن الجماعة فمات ميت جاهليا، أنا جاهلي ما كان يحبون يكون عليهم ولي أمر، فجاءت الإمارة في الإسلام لحفظ الأمن وحفظ العبادات كالحج والعمرة، ووعد الذي يتمسك بالإمارة ويتعبد الله في السمع والطاعة من غير معصية يدخله الله الجنة، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، قال خطبنا رسول الله صلى الله أو عن أبي إمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان، هذه أركان صحيح، عطف عليها طاعة ولي الأمر عبادة لله وليس مصلحة من الأمر، فقال النبي واطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. أرأيت كيف؟ وذلك لأن كيان هذه العبادات كالحج والصلاة والجمعة والجماعات وأخذ الحق من القوي للضعيف لن يكون إلا بولي أمر، فلا إسلام يقول عمر إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بولي أمر، ولا ولي أمر إلا بسمع وطاعة، هكذا كان النبي يقول، فتربى الصحابة على ذلك فلم يفرق الناس على جماعات، ويحدث الإمارة في الحضر ولو بزعم مصلحة مرسلة أو في مصلحة، لم يفعلوا ذلك في عهد الحجاج ولا في غيره، بل كان يأتيهم الأمير سكران في صلاة الفجر كما روى ذلك مسلم في صحيح، فجاء الأمير هو يعني من بقايا السكر بالليل، صلى بهم الفجر سلم من الصلاة، روايتان، رواية أنه صلى ركعتين صلى وصلى أربعة، الرواية الأصح أنه صلى ركعتين الأربع شاذة، بعد ما صلى الفجر ركعتين باقي العقل شوي نظر في الصحابة وقال أزيدكم ولا كفيكم يوم ركعتين، أي ما خرج أحد عليه من الصحابة، جاي الفجر المسجد النبوي داخل سكران هو أمير، ما خرجوا عليه ولا فرقوا نفسهم جماعات. نعم، واليوم كبار منظرين ينطق بالكفر الصراح، يعني أصرح من قول القرضاوي، أصرح من قول القرضاوي، ليس بينه وبين النصارى خلاف إلا نعم هو الرجم يقول ليس من الشريعة، ويقول القرضاوي الحرية مقدمة على الشريعة، فلا يتكلمون عليه، فما أبقوا في الإسلام، يقول الإسلام على الحل ويخرجون الناس يدخلونهم من الإسلام من باب يخرجون من باب، بعد ما دخلوا الإسلام على أيديكم الحل للإسلام، لما دخلوا إيش وجد، وجد القرضاوي يقول لهم اخرجوا، ليش؟ لأن الحرية مقدمة على إيش، على الإسلام، كل خلاص كل بساطة يعني. فإذا جاء واحد يقبل امرأة في الشارع ده يهجم عليها الغيرة، خاف الله، يقول والله سمعت شيخ قال القرضاوي يقول الحرية مقدمة على الشريعة، لا تلزمني بشريعة فإن الحرية مقدمة عليها، أفسد الناس كيف؟ اي والله هذا ما صرح، قال الحرية مقدمة على الشريعة، ولا زالوا كالأبقار يتبعونه، نسأل الله العافية. فحينئذ تأتي المسألة الثانية بعد أن قررنا أن هذا ليس مسلك الصحابة الافتراق على جماعات، بل كانوا يطيعون ولي أمر ونائبه ولا يخرجون عليه باللسان ولا السنان واحد، ولم يكن يحدث إمارة في الحضر. فقلنا إذن هذه الجماعات كلها مبتدعة، لأن الصحابة في وقت المقتضي وظلم الحجاج وقتل العلماء ما كان أحد منهم صنع جماعة لها أمير في الحضر، بل الإمارة كانت عندهم في السفر وليس فيها فيعة. والآن يبايعون، يتمثم واحد بجانب واحد داعشي والناس مندهشين يطوفون يطالعون فيها، ايش هذا لحى وعمام سوداء، ايش طلع يسوي؟ يبايعوا على السمع والطاعة والقمة تحت إمارة مملكة، أعوذ بالله. من أتاكم جميعا وأمركم جميعا أتاكم لشق العصا، شق عصاكم فاقتلوه عند الكعبة، أعوذ بالله. شق العصا ويبايع ويروح والناس مو داريين وش القصة. أي والله يبايع على إيش؟ يبايع الجاهل هذا. كل واحد في بيعة لهذه البلد، في يعيش في هذا البلد له بيعة من مواطنيها لولي الأمر، حتى لو ما حضر قصر يبايع بعد وفاة الملك، فإنه بالإجماع تلزم بيعتهم، بالإجماع تنعقد البيعة بإيش؟ سواء كان قرشيا أو غير قرشيا، سواء كان عالم أو غير عالم، سواء كان ظالم أو بر، إذا تغلب بالسيف نقل إجماع القنوجي، وعدد من علماء نقل الإجماع، والإمام أحمد ذكره فقال لو تغلب بالسيف لا يجوز الخروج عليه ويجب البيعة له والسمع طاعة، حتى لو بايع بطرق خاطئة مثل الانتخابات، مثل التسلط. ولو تأمر عليكم عبد حبشي وهو ليس من قريش فلا بد بالإجماع من بيعته، وليس هناك بيعة في القطر فقط، يقول إمام لجميع الأقطار. نعم قالها بعض العلماء ثم رجع الحمد لله. والصواب أنه سواء كان في قطعة تضم الدول كلها مثل عمر، أو كان في قطر واحد يجب السمع الطاعة لحديث البخاري سيكون فيكم أمراء فيكثرون، فوا الأول فالأول بيعته. فإذا لا يشترط ننتظر حتى يكون إمام لجميع الأقطار، بل كل قطر له إمام. لذلك قال بوب النووي وهو ابن عبد البر أن لكل أهل قطر رؤية في رمضان، لأن هذا حصل في زمن الصحابة، هناك أميرهم رآه يوم الجمعة والثاني رآه يوم السبت، فصار كل واحد يعمل بقطره. فحينئذ يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن هذا الرأي، وهو أن ينضم إلى جماعة ويعتبر المقتضيات التوبة أن يبحثوا كذلك عن جماعة مثل موطن النساء، يقول هذه أحسن لي وهذه أحسن لي بالرأي في الدين. أبدا لابد يتبع الصحابة، فلا ينتسب إلا لجماعة الأم يدي على طريقة الصحابة، ثم الجماعة المعاصرة وهي ولي الأمر ومن ينوبه. هذه الجماعتان اللتان هما الميزان. من خرج كما قال من خرج جماعة قيد الشبر مات ميت جابهلية، وفي حديث خلع رفقة الإسلام، لأن كن الأمارة تجعل مثل عراوي على يعني الغنم، ينضمون مكان واحد ما يأكل واحد منهم الذئب. متى من خلعت واحدة من رفقة هذه العراوي وانفردت أكلها الذئب، كذلك إذا اجتمعنا وراح المبيض عن بريطانيا والثاني أكلوا الذئب. فعلى المسلمين كلهم أن يكون في جماعة واحد تحت ولي أمر، حتى لا يخلع مع الأيام رابقة الإسلام من عنقه. الثاني إذا هذا يدل أنها بدعة، ولي مقال قديم عمره تقريبا 20 سنة، أشكر الله أن وفقني له، مقال قصير كتبت فيه، ارجعوا في عالم الانترنت، بدعة واحدة تطيح بالجماعات كلها إلا من اتبع السلف الذين يبايعون لولي الأمر وإن جار. نصيحة من الرسول، نصيحة من الله القائل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكانت القضية دينية ليست سياسية، لأن الله أمر بطاعة ولي الأمر بنفسه سبحانه وتعالى. بدعة واحدة تطيح بالجماعات كلها إلا السلفية، إلا اتباع السلف. سئل بن باز فقيل له أنا في جماعة في حي، لو فرض مثل هذا الحي الإخوان المسلمين اللي يتكلمون على الأمر ويهيجون عليهم وعندهم رحلات وعندهم، يقول لي تعال والتبليغ تقول بابا الناس يخرجون في يسمون هذه سبيل الله دعوة ثلاثة أيام أربع، يقول لي تعال واتباع السلف يطلبون العلم ويرجعون للمشايخ ويرتبطون بالعلماء ويدرسون التوحيد وينكرون البدع، يقول لي تعال. قال ما من أكون؟ قال الشيخ الناس والله هذه الكلمة سائل من أرطاوية. قال خلك مع السلفيين، اترك أهل البدع الذين يحرشون على الأمر، هذا صفاتهم اتركهم. إذن هذا الثاني أنه لم تكن الإمارة في الحضر عند السلف إلا في السفر وليس فيها بيعة، فدل على أن هذه الجماعات كلها مبتدعة. ففي أصل نظامهم أنهم جعل لهم أمير في الحضر يسمع ويطاع له من دون الأمير العام. الثالث ثم إمارة السفر ما فيها بيعة لإصلاح أمر السفر فقط، نعم، فلا تقاس إمارة الحضر بالسفر، خطأ قياس مع الفارق، ما فيها بيعة. هذول يقول فيها بيعة في الحضر ويقول مثل إمارة السفر، نعم. الثالث أو الرابع أن أصحاب هذه الإمارات في الحضر السياسية كالإخوان والسورية ونحوهم من الجماعات المحدثة يقولون نحن على تنظيم سري. ليش؟ يقول النبي دعوته سرية في 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 مكة، أسر النبي بالتوحيد ليش؟ ودعا الناس خفية بالتوحيد ليش؟ لأنه أظهر التوحيد وأنكر الشرك عذبوا أصحابه وقتلوه. الآن ما السرية عندكم؟ الخروج على الأمر، هذا السر. ويدليل ذلك إذا أرادوا أن يرموا شخص ويسبوه بكل اختصار، اللي يحضر معانا هذا عقيل في المباحث دبوس. طيب المباحث الآن لما كانت في مجلسك مباحث وش بتسوي فيك؟ يعني لما تسمعك تذم ولي الأمر وتسبه، مو من حقها أن تؤدبك لأجل أنك لو تركت لخرجت وسلكت الدم الحرام كما فعل في عهد علي وعهد عثمان. إذن ليش تذمهم؟ ذمهم وتفعل الدعاء سريا لك تخرج على الأمر وتريد أن تتكلم كما شئت وتؤجج الفتن وما حد يكون رقيب عليك. سبحانك يا رب، كيف هذا؟ هذا بهتان عظيم والله. طيب إذن لا جماعة إلا جماعتها، الجماعة التي نفهم بها الدين وهم الصحابة، نعم، كلها في النار إلا واحدة، الجماعة وهم الصحابة كلها في النار إلا واحدة. الجماعة الثانية وهي الواقعة التي أنت فيها فتكون تحت ولي الأمر، وين جاب تتعامل مع ولي الأمر، وين قصر؟ بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك قال رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا معصية الله فكروا الذي يأتون، لكن لا تنزعوا من طاعتهم. فجاء هؤلاء وقالوا لو ما جينا واحد مثل عمر عادل إلى آخره، ما عنده ولو معصية واحدة يعني، حينئذ نطيع. الآن هذول ما لهم سمع ولا طاعة ويتمسكون برواية، وشي فإن أمركم معصية فلا سمع ولا طاعة، لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية ولا في جميع الأمر؟ في تلك المعصية. شو التلبيس كيف؟ ثم التكفير. إذا قال لكن أنا أراه يا أخي كافر وإلى آخره، أنت من أهل العلم، من أنت؟ والله ما تعرف تفرق بين الماء الطهور اللي قالوا الحنابلة والطاهر، والله ما تعرف أبسط مسألة الطهارة ما تعرفها، تكلم التكفير يا جاهل. جاني واحد من كان مسكين واقع التكفير، الحمد لله هداه الله، ألقيت كلمة في بعض الأماكن وجاني يا شيخ أنا يعني أنه مبسوط من كلمتك، نبغاك نستضيفك عندنا بالاستراحة تلقي كلمة، لكن عندي سؤال ترى تفضل. قال المغرب يقصر، الله أكبر، عرفت أنه بعيد عن العلم. رحت لجماعته اللي قال لقيني عن الكلمة وجدتهم خوارج. إيه إذا بعيدين عن طلب العلم، كيف يصلي المغرب من ركعة ونص؟ من فاهم كيف بيصليها؟ إذا بعيد عن العلم، إن كل شغلهم في إيش؟ طواغيت كفار إلى آخره. كما ذكر لي شخص دائب جاء من الشام كان إسماعيليا، فسبحان الله بحث عن الحق حتى جاء المملكة، قال أول ما جيت المملكة بحث الحق مشيت مع دواعش، اسمعهم الحيدان والفوزان كفار والملك فهد طواغيت إلى آخره. ثم جاء الواحد اسمه عبد الرزاق الصنعاني قال عندنا درس البخاري عند ماهر القحطاني تحضر، فحضر فاهتدى الحمد لله وصار على منهج السلف. فالمقصود انه قال لما كنت اقعد معهم في الاستراحات، وطبعا بناء على معلومات منها الله يجزاه خير تم القبض على كثير من الاستراحات في جده واخذ معلومات في الجهات الامنيه وعرفوهم، كان نقطه الحمد لله تعرفوا على مخابئهم وخباياهم من سنين هذا. فالمقصود قال اسمعهم يطعنون في العلماء، هم يقولوا لحوم العلماء مسمومه، يعني انهم قصاصهم مو الشيخ الفوزان بن باز، والله يجيبون الناس ما عندهم علم ويخليهم علماء، ليش؟ عشان يكونوا بخوض دعوة الأمر، مثل سيد قطب عالم أديب، يعني حتى يعني ما عليه مظهر العلماء. يقول سيد قطب: وموسى مثال الزعيم المندفع العصر بالمزاج، خلى سلمان العودة إمام من أئمة العصر، ما يجوز لك يا من أجل أنه أخذ قصة تفجير القناطر، كان يخطط تفجير القناطر سيد قطب ويكفر يقول معادن كلها جاهلية ثدت الأمة كلها، يعني أعجبك يا سلمان فكر سيد قطب؟ الله المستعان، خليته إمام وهو يذم موسى، والله حرم في القرآن كان مفسر، ليش تخيب عنه هذه الآية؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى، الذين آذوا موسى في صحيح البخاري قالوا عليه آذر منتفخ القصة، أي أشد لو سمع موسى وكان حي سمع موسى قوم يقولون آدم منتفخ خصية خلقه من الله منتفخ خصية، أو يقول طياش مثال للزعيم مدفع اللي ما عنده انضباط، والله موسى يؤذى بالثاني حقت قطب أكثر من قومه، لأن هذا فيه تهمة في العقل والاختيار، نسأل الله العافية. ومع ذلك يعتري واحد منهم من المنبر ويترك شيخ الإسلام من ثم يقول قال سيد قطب رحمه الله، سبحان الله، سب موسى وقال وسب الصحابة فقال لينتهي، وحين يركن معاوية ومن معه زميله من عمرو بن العاص إلى الغش والنفاق والكذب وبيع الذمم، مدري ايش يقول، قال منه من سب واحد من الصحابة منه اللي يقولها أبو زرعة، فهو عندنا زنديق، ذلك أن الكتاب حق والسنة عندنا حق، وهذا شهود الإسلام، فمن طعن بهم طعن في الإسلام. ومع ذلك لم نكفره، لأن ابن تيمية كان يجادل بعض الجهمية وش يقول، لولا الجهل لكفرتكم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ وأعز وجزي خير ولاة أمورنا الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده صاحب سمو الملك محمد سلمان الذي ما قصر فقبض على رؤوس الخوارج وأبعد شرهم عنا، وهذه كانت مقتضى فتوى الشيخ بن باز عندما نزل الشيخ خطاب بن باز، شوفوه مقروء عندكم في الانترنت، كتب لوزارة الداخلية ليه يتوقف رأيي يعني في الموضوع، يتوقف كل من سفر وسلمان الحق سفر الحوالي وسلمان العودة عن أسلوبهم في تهيج الناس المحاضرات على أمر الخروج في الطرقات يعني وكذا، أو لمنعهم ونوقفهم من المحاضرات، ففعلت الدولة هذا فأبعدتهم حتى نحمي المجتمع من أخطار مثلهم. فاللهم اجزي الدولة خير، واجزي صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف على الجهود العظيمة المتواصلة لتطهير المنبر وتطويره حتى نال في فترة قصيرة قدم سبق فلم يفعل وزير في العالم معتني بالشؤون الإسلامية فعله. فنسأل الله أن يجعلنا وياه مباركين، وأن يحسن ختامنا ويصلح أقوالنا وفعالنا، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.